الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في نهاية البحث السابق فيما لو وجد المجاهدون بعد فتح البلد الكافر مالا ولم يدر أنه لمسلم أو لكافر، فما هو العمل؟ وذكرنا أنه إن كان هذا المال يحتمل نادرا أن يكون لمسلم، كما لو كان الأعم الأغلب في البلد هو الكفار فيطمأن كونه للكافر، فلا شك في أنه ينقح به الموضوع ويكون حكمه أنه من الغنيمة، لأن تنقيح الموضوع بالإطمئنان بالحجة العقلائية كتنقيحه بالعلم واليقين، والعكس بالعكس. إن كان الشيء الذي وجدناه يغلب على الظن أنه لمسلم، كما لو كان عليه علائم أنه لمسلم ولم تفضي إلى اليقين لكن أفضت إلى الإطمئنان، فأيضا من الواضح أن علينا أن نتعامل معه كما نتعامل مع أموال المسلمين. إذا كيف نتعامل مع أموال المسلمين؟ بعد قليل سأقول إن شاء الله. جيد، إن لم يوجد لا هذا ولا ذاك، بلد كافر في الأساس حكمه كافر، هاجر إليه الكثير من المسلمين حتى بات المسلمون ربع السكان أو ثلث السكان أو نصف السكان، لكن بقي بلدا كافر، صبغته حكمه تاريخه معظم أملاكه لنفترض بلد كافر، حينئذ صلى الله على النبي يا أخوي، حينئذ لا شك ولا ريب في أنه المال الموجود فيه يحتمل بدرجة معتد بها أن يكون للكافر، كما يحتمل بدرجة معتد بها أن يكون للمسلم. الآن 60 مقابل 40 مش فرق، هذا 70 مقابل 30 لا يؤدي إلى اطمئنان، حتى 80 في مقابل 20% لا يؤدي إلى اطمئنان كما هو واضح. حينئذ ما هو العمل؟ الأصول العملية متعارضة، أصل لفظي في المقام لا يوجد، كيف نتعامل مع هذا المال؟ قلت المشهور بين المحققين من زمن الشيخ الطوسي إلى زمن العلامة وعند صاحب الجواهر أن هذا المال كاللقطة أو هو لقطة. جيد، فماذا نفعل؟ لقطة شو يعني؟ يعني يعرف لمدة سنة. طيب بعد السنة ماذا نعمل؟ مفترض أن يقال بعد السنة نتعامل معه كما نتعامل مع مال اللقطة، يعني يخير الإنسان بين تملكه مع الضمان لمالكه إن ظهر في يوم من الأيام، أو التصدق به ويضمنه، أو حفظه أمانة، فإذا تلف لا عن تعد وتفريط لا يضمن، لأن الأمانة أمانة شرعية في المقام. طيب جيد، في المقابل ذهب الشيخ كما يقول صاحب الجواهر وتبعه جماعة أنه بعد التعريف سنة يعاد إلى المغنم،
واعتبره كلاما باردا. صاحب الجواب قال هذا كلام مش قابل أن ينزل على الأصول العلمية. ليش؟ بيقول إذا هو لقطة يعني ما المسلم تعاملنا معه، إذا ما المسلم ليش بدنا نرجع للغنيمة بعد ما عرفناه محكوم بإحكام اللقطة، إما تصدق أو تملك أو حفظ أمانة شرعية لصاحبها إن ظهر بعد ذلك. يا أخي إما هو لقطة أو مو لقطة، إذا لقطة بعد التعريف سنة محكوم بإحكام اللقطة، إذا مو لقطة من الأول ليش قلت لقطة؟ هنا نحن علقنا في البحث السابق، قلنا يا إخوان لا وجه للقول بأنه لقطة. لماذا؟ لأنه شبهة مصداقية للقطة. نحن مفهوما اللقطة واضح عندنا شو هي. اللقطة هي المال الذي يكون لمحترم المال الذي لا نعرفه والتقطناها وجدناها ضالته ضالته ضائعته وجدناها، فإن كانت بنصاب معين يجب التعريف عنها ضمن الضوابط الشرعية. هذه هي اللقطة. الموضوع الغنيمة ما هو؟ أموال الكافر بعد أن تضع الحرب أوزارها. جيد، نسأل هذا المال الخارجي مشكوك أنه ينطبق عليه مفهوم الغنيمة أو ينطبق عليه مفهوم اللقطة، مش هيك؟ بلى. وفي احتمال ثالث يا اخوان، انه ما ينطبق عليه اصلا لا مفهوم الغنيمه ولا مفهوم اللقطه، كما لو احتملنا انه اصلا مش ضايع هو من اصحابه، لا نتيجه ضرب المدافع هربوا، بس مش ضايع هو، بيتهم موجود واثاثه موجود لكن هني هربوا من المكان. انتبهوا يا اخوان هذا جدا كلام دقيق، هربوا ما ضاع منهم شيء ولا ضل عنهم شيء، لكن انا ما بعرف هذا البيت لمين وانا لا اعلم ان هذا الاثاث شو بدي بالبيت والثوابت، هذا الاثاث ملك لمسلم والله مش لمسلم، واذا مسلم هل ضايع هذا من المسلم والله مش ضايع، اذا مش ضايع شو بيكون؟ إذا لم نعلم مالكه شو بيكون؟ مجهول المالك. هو شو الفرق بين مجهول المالك واللقطة يا أخوة؟ ما اللقطة كمان مجهول المالك بالنسبة إلنا، الفرق أنه في اللقطة يكون المال قد ضاع من صاحبه ضل عنه صاحبه، أنت ماشي بالطريق لقيت مال بالأرض ضايع من صاحبه، بينما مجهول المالك لا أعرف مالكه ولكن قد لا يكون ضاع عن مالكه، أو ضاع عن مالكه ولكن لم يلتقط التقاط، كما لو كان في ذمة المال وأنا ضعت عن مالكه وهو ضاع عني بس مش لقط ما التقطته. إذا اللقط عادة ما هي مجهول مالك، لكن مجهول المالك أخص من مجهول المالك المطلق، إلها أحكامها الخاصة نتيجة أنها أخذت بالالتقاط. طيب ألا يحتمل يا أخوان إنه هذا المال اللي موجود بالأرض ما صدق عليه عنوان المال الضائع؟ في حدا ينفي هالاحتمال؟ المسلمون اللي في البلد الكافر لما هاجمنا اتهجروا، بس إذا بيتسننوا الآن يرجعوا بيعرفوا بيتهم وبيعرفوا أثاثهم بيعرفوا كل شيء، ما ضاع عنهم شيء، هم انهزموا عن المال. إذا في شك بأنه لقطة حتى كمان. انتبهتوا؟ طيب جيد. إذا شو الحل هون؟ ما هو الحل؟ جروا البحث ما هو قبل أن نجي لقطة. عنوان اللقطة يا إخوان، وعنوان مجهول المالك اثنينات المال المسلم، مش هيك؟ فلهما جذر واحد. لهما جذر واحد. فنقول يدور أمر هذا المال بين أن يكون مالا، انتبه، مالا لكافرين فهو من الغنيمة، أو مالا لمسلمين فهو من المغنم. أنا احتملت في نهاية الدرس السابق أن نجري عليه أحكام مجهول المالك، ثم فورا شو قلت أيضا نهاية الدرس السابق؟ قلت هذا محل تأمل يا أخوان، أقول محل تأمل بل منع، مش بس تأمل، لأنه لنجري عليه أحكام مجهول المالك لازم يكون مالكه مسلم مجهول، محترم المال مجهول، وأنا أشك هنا أن مالكه محترم المال أساسا. طيب شو العمل؟ أفتونا مأجورين. هذا إما مال كافر حربي فهو من الغنيمة، وإما مال مسلم فهو محترم المال، إما لقطة وإما مجهول المال. أفتونا مأجورين. لا في دليل لفظي بعين لي، لا في شهود، لا في خبر، لا في أصل عملي بعين لي. شو بدي أعمل إذن؟ مال لا يعلم مالكه أنه محترم المال أو غير محترم المال، هذا قطعا من الأمر المشكل. مجهول مالك يعني مالك مسلم محترم المال مش معلوم من هو، هذا معنى مجهول المالك. أي احتياط؟ ما عندنا شيء اسمه احتياط في الأموال مطلق، في عندنا كثير موارد تجري فيها البراءة بالأموال. وبعدين الاحتياط شو بيقتضي؟ قل لي بالله عليك.
محتمل ان يكون بمسلم.
ادري، مو محتمل ايضا يا ان يكون يجب توزيعه على المقاتلين. شو يسوي الحاكم الشرعي الان؟ قل لي، يجب حفظه لمالك المسلم او يجب توزيعه على مالك المسلم؟ ما في واحد موافق للاحتياط، هذا له احكام الزاميه وهذا في المقابل له احكام الزاميه. ثم ما عندنا شيء اسمه اصل الاحتياط في الاموال على الاطلاق. مرة منقول الشريعة بنت الأموال والدماء والأعراض في أحكامها بنتها على الاحتياط، مرة وهذا جيد، مرة بدنا نقول لا، الشريعة لا تجري البراءة في الأموال والدماء والأعراض، هذا مو صحيح، فإن أدلة الأصول الترخيصية تجري حتى في الأموال والدماء، لا أحد يقول لا تجري. جيد، إذن هذا من الأمر المشكل، صار حقيقة مشكل يا أخوان، حقيقة مشكل. إذا غنيمة ويجب علينا أن نتصرف فيها كغنيمة، إذا لقطة ويجب نتصرف كلقطة، إذا مجهول مالك ويجب نتصرف كمجهول مالك. فهذا المال من الأمر المشكل، لا حل له يا إخوان إلا القرعة، فإن القرعة لكل أمر مشكل، والقرعة حيث لا يوجد حل شرعي قبلها، وهون ما في لا أصل لفظي ولا أصل عملي ولا شيء. دهينا، شو النتيجة بتكون؟ نتيجة بتكون نقرع عليه، إن خرج في القرعة أنه من المغنم، يعني بنكتب على ورقتين، إن خرج في القرعة أنه من المغنم وضعناه مع الغنيمة، إن خرج في القرعة أنه مال لمسلم تعاملنا معه على أساس أنه مال لمسلم، وبيجي إذا لمسلم شو بدنا نعمل؟ جاي. فإن أقرعنا وخرج من الغنيمة وضع مع الغنائم، وحكمه حكم الغنائم. انتبهتوا؟ لا، اثنين. إن خرج أنه لمسلم، طيب نأتي، ثبت هون بالقرعة أنه مال لمسلم. طبعا هذا كله يا اخوان اذا ما في شهود، شهدان عدل بينه انه هذا لمسلم والله لمين، او اذا ما في شو خبر واحد بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات على المبنى. جيد، ان خرج بالقرعة انه لمسلم، شو منعمل حينئذ؟ هل هو لغط كما قال المشهور، أم هو مجهول مالك غير لقطة؟ هذا المال نحن وجدناه في الأرض، صحيح وجدناه في الأرض، لكن لا نحرز أنه لقطة ضاع من صاحبه أو لم. مرة واضح وجدناه والله بالصحراء، ها واضح انه هن وهربانيه ويعملون بينطبع على لقطة. مرة ثانية لا، أثاث البيت عادة ما بينطبع على لقطة. انتبهتوا يا اخوان؟ قال واحد يقول لي اذا ابيد الشعب وممكن المسلمين يكونوا ماتوا معهم، يمكن يكونوا من الانفال، هذا ميراث من لا وارث له، محتمل كمان، محتمل، انصافا محتمل يا اخوان. لكن انصافا هل احتمال ما بيضر بكونه مجهول المالك الان؟ بالفعل بالفعل هو مجهول المالك، هل ملكه الحاكم الشرعي او ملكه يعني ملك امره او ملكه انسان محترم وارث اذا مات او غير. طيب جيد، اذا المال يا اخوان يدور امره بين اللقطة وبين كونه مجهول المالك غير لقطة. قد يقول قائل كمان قرعة يا عمي، لانه القرعة لها احكام، اللقطة لها احكام خاصة ومجهول المالك كمان له احكام خاصة، هي الزامية وهي الزامية كمان، ما في احتياطات. قد يقول قائل كمان نقرع من جديد، اذا طلع لقطة منعرفه الى مدة سنة ثم نجري عليه احكام، اذا لا نجري عليه مباشرة احكام مجهول المالك، نتصدق عليه عن صاحبه للفقير الجامع للشراء الشرعي. قد يقول قائل فورا قرعة، لكن يا ترى القرعة هي التي تجري في المقام أو عندنا أصل شرعي قبل القرعة تجري في المقام؟ الجواب في غالب الحالات في أصل شرعي بيجري. شو هو؟ حتى يكون لقطة، اللقطة ومجهول المالك بيشتركوا بأمر ويفترقان في أمر. انتبهوا يا أخوان دقيقة البحث، هم تظهر الدقة الأصولية، ها؟ يشتركان في أننا نجهل من هو المالك، المفروض ثبتنا أن المالك مسلم بالقرعة الأولى مش هيك؟ يشترك اللقطة ومجهول المالك في أننا اللي عثرنا على المال نجهل من هو المالك، ولذلك أنا قلت اللقطة من أقسام مجهول المالك بالحقيقة. لكن الفرق بينهما أن مورد الالتقاط مال ضاع من صاحبه، بينما إذا ما كان مال ضائع من صاحبه لا يسمى لقطة. طيب سؤال، في حالة سابقة لهذا المال إنه ما كان ضائع من صاحبه ولا لا؟ قطعا كل مال لشخص عادة حالته السابقة إنه ما كان ضائع من صاحبه، نشك أنه ضاع من صاحبه أم لم يضع من صاحبه، نستصحب عدم ضياعه من صاحبه، وإن غاب عنه صاحبه لم يضع عنه، ما انطبق عليه عنوان الضائع. انتبهتوا؟ طيب إذا ما انطبق عليه عنوان الضائع شو رح يكون؟ رح يكون مال ضائع من صاحبه بالوجدان، مال لا نعلم صاحبه بالوجدان وانتفى عنه عنوان الضياع. وأحد يقول أصل مثبت يا إخوان، أوح أنا ما بدي ثبت أنه ضائع من صاحبه بالأصل، أنا بس بدي أنفي ضياعه من صاحبه بالأصل، بكفيني هالمقدار، ما هو بالوجدان أنا لا أعرف صاحبه، هذا مشترك بين اللقطة وبين مجهول الملك مش هيك؟ عنوان ضياعه من صاحبه لا أعرفه، أستصحب عدم ضياعه من صاحبه فنفيت عنوان اللقطة. كونه مجهول المالك تلقائية، هو مجهول المال، اللقطة هي اللي بدها خصوصية زائدة وهي كونه مالا رائعا من صاحبه، نفيناه بالأصل، الأصل بس بينفي هون. شو بتصير النتيجة يا أخوان؟ تصبح النتيجة أن نجري عليه أحكام المال المجهول المالك. إذا مش كل شيء وجدناه في أرض الأعداء واحتمل كونه لمسلم فورا نجري عليه مجهول المالك. وبهذا يتضح أن القرعة هي المدخل لتحديد أنه من الغنيمة أو من مجهول المالك، هذا أولا. ثانيا، لا مورد لكونه لقطة، بل لا بد وأن يعد من مجهول المالك. هذا الدقة الفنية العلمية الأصولية في المقام. ايه طبعا ما اسمع له خطا اذا ما كانت ضايعه من صاحبها. شو الفرق بين اللقطه ومجهول الملك صار؟ كله التقاط. مجهول الملك اللي اجى لعنا التقطنا. وهذا هو مغزى كلام السيد الخوي. طبعا ما فينا نطلع من كلامه شيء، بس مغزى فتواه يا اخوان. انفرد السيد الخوئي من بين جميع هؤلاء العلماء بفتوى. ما هي الفتوى؟ هون بتبين دقة الفقيه يا اخوان حقيقة. شو قال السيد الخوئي في مسألة 40 من كتاب الجهاد في المنهاج؟ أدلي ما جايب ولا شيء. إذا وجد شيء في دار الحرب كالخيمة والسلاح ونحوهما، ودار أمره بين أن يكون للمسلمين أو من الغنيمة، ففي مثل ذلك المرجع هو القرعة. أول سؤال ليش القرعة؟ بينا ليش. حيث إنه ليس لنا طريق آخر لتعيين ذلك غيرها، غير القرعة معنا. فحينئذ إن أصابت القرعة على كونه من الغنيمة دخل في الغنائم، انتهي، وتجري عليه أحكامها، هذا واضح بديه. وإن أصابت كونه للمسلمين فحكمه حكم المال المجهول مالكه. ليش ما اللقطة؟ ليش ما أسلم؟ مرات لقطة ومرات كذا. أنا لأول وهلة قلت حتما في غلط بكلام السيد الخوي يا أخوان، لكن بعد التأمل العميق وإجراء الأصول وجدت أن الأصول العلمية تنتهي إلى ما أفتى به، وإن كان لم يفتي أحد بغير بهذه الفتوى، كما ينقل صاحب الجواهر الكل فورا قالوا لقطة. السابقون ما قالوا بأنه مجهول المالك، وكل لقطة هي مجهول المالك، لكن لها لقطة لها أحكامها الخاصة التي تنحاز بها عن مطلق مجهول المالك كما هو واضح. هنا تبرز الدقة يا أخوان. هذا فرع من الفروع. الفرع اللاحق البسيط، اشتهر بين الفقهاء أن الرق العبد إن كان في المجاهدين الغانمين من ينعطق عليه، كما لو كان كافر وابنه مسلم بالجيش الإسلامي، فإن الرق ينعطق على ابنه بقدر سهمه ويستسعى في الباقي. أول ما نغنم هذا البحث يا إخوان مشهور به. نحن بحثناه سابقا، ما بحثنا نفسه لكن بحثنا أصوله. هذا الكلام مبني على أن المجاهدين يملكون الغنيمة بمجرد الاغتنام، ونحن قلنا بأن المجاهدين لا يملكون الغنيمة إلا بعد أن يعطوا السهام، يعني بعد أن يوزع عليهم الإمام ولي الأمر سهام. أما قبل ذلك فهم لا يملكون، لا من نحو الإشاعة ولا من نحو المعين ولا من نحو الكل في المعين. هذا بحثنا ولا ما بحثنا بالموقف السابق واللي قبله؟ ما دمنا بحثناه يا إخوان انتهى الأمر، بات واضحا أنه إذا وجد من ينعتق على أحد المجاهدين بين الغنائم لا ينعتق في شيء منه إلا إذا وقع هو أو بعضه في سهم ابنه الذي ينعتق عليه، من باب أن الإنسان لا يملك أحد عموديه، لا أباه ولا أمه. هذا من فروع ذاك البحث، فهو يبتني عليه وقد بحثناه، فالنتيجة واضحة. نعم إذا صرف الإمام ما يصرف من الغنائم وبقي الباقي، فأراد تقسيمه بين المقاتلين، فإن جعل في سهم أحد المجاهدين أباه أو جزءا من أبيه انعتق بهذا المقدار عليه. أما إذا جعل أباه في سهم شخص آخر غير ابنه وأعطى لابنه حيوانا أو مالا أو سلاحا، سهم جعله غير بيه، فحينئذ لا ينعتق أبوه لا عليه لأنه لم يملكه، ولا على غيره لأنه لا ينطبق عليه قانون الانعطاق لأن غيره ليس ابنه، حتى إذا ملكه انعطق عليه. وهذا بات من الواضحات يا إخوان. جيد، الفرع ما أدري شو صار، فرع رابع خامس، هذه مقدمات كلهم قبل الحكي عن الطقسي. ها؟
كان الرابع.
الآن الرابع؟
لا الخامس.
يلا مو مهم، الرابع خامس. على كل حال، هل يجوز للمجاهدين أن يتصرفوا في أثناء الحرب عندما يجوسون خلال الديار، أو أول انتهاء الحرب، هل يجوز لهم أن يتصرفوا في شيء من الغنائم أو لا يجوز لهم أن يتصرفوا في شيء من الغنائم؟ ما هو مقتضى القاعدة في هذا الأمر؟ ما بدي طول يا إخوان، الأمور اللي مش داعي نطول فيها ما بدنا نطول فيها. نقول يوجد رأيان على مستوى القاعدة. الرأي الأول يقول بأن الغنائم ملك للإمام أو لبيت المال أو إلى آخره أو للأنفال، مو مهم، هذا رأي. ورأي ثان يقول بأنها ملك للمجاهدين على سبيل الإشاعة، مش هيك؟ على الرأي الأول من الواضح أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في شيء إلا بإذن الإمام، وإذا تصرف بشيء ضمن أجرة المثل بالإضافة إلى مخالفته التكليفية. وعلى الثاني إذا هو ملك مشاع للمجاهدين، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن ما يتصرف به لا يجوز له التصرف فيه، لأنه إذا في ملك مشاع بيني وبينك لا بجوز لي أنا أتصرف فيه ولا بجوز لك أنت تتصرف فيه إلا بالتوافق. جيد، من ولي هذا المال؟ وليه الإمام أيضا، هو الذي يسهم ويقسم ويستصفي وإلى آخره، مش هيك؟ ويرضخ يعطي الجعائل للبعض، فأيضا لا بد من استئذان الإمام ولو كان ملكا مشاعا للمجاهدين، لأن ولي أمر هذا المال هو الإمام. يعني على القول بأن مالكه الإمام لا بد من استئذانه، وعلى القول وأيضا الكلام هو الكلام، إذا واحد انفرد وتصرف فهو ضامن لما تصرف به، إذا أتلف شيء ضامن لإله، إذا تصرف بمنفعة وإله أجرة مثل وجبه يرجع يدفع للغنائم أجرة المثل وهكذا. هذا هو مقتضى القاعدة يا إخوان. في مقابل هذه القاعدة ادعي وجود سيرة قطعية، وهي أن للمجاهدين أن يتصرفوا في الأمور العادية. يعني مجاهد بده يأكل، غصبوا على بيوت الكفار التي قتل أهلها وانجلوا عنها، ويوجد أطعمة في البيوت، يوجد زاد في ساحة الحرب كانوا جايبينه الأعداء معون، يوجد إلى ما هنالك، ما هو الحكم في المقام؟ ما بجوز له يلمس شيء، أو بجوز له بس بمقدار الضرورة القصوى حتى يحفظ حياته الرمق الأخير، أو في واسطة بين الاثنين. لا كلام على مقتضى القاعدة أنه ما بجوز له، ولا كلام في أنه إذا اضطر اضطرارا يجوز أكل الميتة، يجوز له أن يأكل ويشرب من هذا العسل ومن هذا اللبن ومن هذا الطعام الموجود في أرض الكفار ولو كان غنيمة للمسلمين، ومن بساتينهم فواكههم وإلى ما هنالك. ها؟ ادعي أن السيرة القطعية قائمة على الاحتياجات العرفية في المقام العادية، يعني بيجوز للمجاهدين يأكلوا فواكه من البستان، وبيجوز لهم يأكلوا عسل، وبيجوز لهم يأكلوا ما يحتاجون إليه في العادة مش إلا الضرورة القصوى. طيب هذا بأي أساس بدنا نخرج عن القاعدة فيه؟ بأي دليل؟ قيل إن السيرة القطعية قائمة في الحروب على هذا الأمر، وقد نظرت رواية مسعد بن صدقة اللي ما صححناها نحن، بتتذكروها رواية مسعد بن صدقة أظن في الباب السادس من أبواب، ذكرت هذا الأمر أيضا بشكل واضح، لكن ضعيفة السنة رواية مسعد، نحن لا نبني عليها، فنقول إن السيرة القطعية، أو نقول بأن رواية مسعد جبر سندها بعمل المشهور، لكن مش منحصر المسألة برواية مسعدة، قيل كثيرا في السيرة هذا الأمر لكن مش بأسانيد صحيحة، يعني موجود بمغازي الواقدي، موجود في كتب سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، أنه أجاز للمجاهدين هالأمور وما بيضمنوا شيء مقابلها، لأن حاجات عادية أصلا جزء من لذتهم بعد أن فتحوا البلد، إنك تيجي تمنعهم يلمسوا شيء، شو التفكير الخشبي يعني؟ كما هو واضح أنهم يأخذوا يصيروا لا أخلاقيين بأخذ المال، إيه صحيح، لكن أن يحتاج يأكل يشرب يستطرف والله فاكهة معينة إلى آخره، لا بأس بهذا المقدار الذي جرت العادة عليه، بهذا المقدار كما وكيف، مش يعبي صناديق ويروح يبيع، لا، بمقدار أكله شرب استطرافه، ها؟ هذا مما جرت السيرة القطعية عليه إنصافا يا إخوان. اللي براجع كتب السيرة والمجريات مؤيدا برواية مسعدة، مؤيدا بالتسالم على مستوى الفتوى ودعاوى الإجماعات اللي هي تعود إلى مدرك، لا يبقى لديه شك في أن هذا مما جرت عليه السيرة القطعية بلا شك ولا ريب، فيجوز بهذا المقدار فقط، أما ما زاد على هذا فعلى مبنانا يحتاج إلى إذن من الإمام وهو ضامن للإمام، على مبنى المشهور هو ملك للمجاهدين، ها؟ فأيضا يحتاج إلى إذن الإمام لأن هو ولي هذا المال قبل تقسيمه، ويضمن طبقا للقاعدة إن تصرف بشيء زائد على هذا المقدار الذي جرت الصيغة القطعية عليه. هذا تمام الكلام في هذه الفروع، بعد في فروع بعد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.